نتابع الكلام عن ربا قرطبة. وبعد جولة في صحن المسجد صعدت إلى منارة الجامع، فشاهدت في أعلى المنارة برج الأجراس الحالي منصوبا، ووقفت هنيها في قمة المنارة والتي يلفلفها الألم بعد ذكريات غالية مجيدة. ولعمري كم في محاجرها من دموع الزمان تجمعت. ثم رددت قول الشاعر: لك الله لا توقظ الذكريات وخل الأسى في الحنايا دفينا. حوار في الأدب والنقد. لعلي لا أكون مجانبا للصواب إذا قلت بأن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار. والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود النقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والغرور والأمور الشخصية الأخرى. ولكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ وأين الناقد البصير الذي يحدد ما ينقد ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية، ويحفظ لرسالة الأدب كيانها ويصونها من الهبوط؟ يدلنا على الخطأ ويبرهن عليه ويضع معالجة لذلك. لا يدفعه إلى ذلك رغبة في الشهرة أو السخرية والانتقاص، ولا يحدوه حب إلى التشفي وطمس آثار الآخرين. ليت شعري هل أجد بيننا ذلك الناقد الذي يخصب الحياة الأدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائقه، يغذي العقول ويثري الأفكار والألباب، يمتع النفوس ويملك الموهبة الأصيلة والشعور الدقيق والدراسة المتأملة والوعي الفكري والأدبي الرقيق. ولكني سرعان ما أصاب بخيبة الأمل كلما تساءلت عن ذلك وبحثت عنه. لذلك فإن أدبنا سيظل يواجه فراغا كبيرا لعدم وجود الناقد المنهجي البصير. إن حركة الطباعة والنشر والتأليف تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون المعرفة وميادين الآداب، وستظل في ازدياد إذا علمنا أن مكتبة مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية يدخلها كل 3 ثوان كتاب جديد، كما سمعته من أحد المسؤولين عن هذه المكتبة خلال زيارتي لها. وبجانب هذا السيل المتدفق من الإنتاج يجدر بنا أن نتساءل: هل هناك نشاط نقدي يقوم تلك الآثار ويصححها، يبرز الخطأ ويجسد الزيف ويجسم العيب، يشير إلى الحسنات ويومئ إلى الأفضل بدون إثارة؟ من أجل هذا صح ما قيل: كلما كان النقد نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث ذا أثر جيد وعطاء متين. ولقد تطورت مفاهيم النقد لدى كثير من الدول، وأصبح النقاد موضع إعجاب وتقدير ومحل تكريم وحفاوة، لأنهم ارتفعوا بأسلوبهم وإنتاجهم فارتفع تقديرهم واحترامهم. إن تقاعس من يملكون موهبة النقد ومن حباهم الله بالصفاء والعمق والأصالة والقدرة على التمييز بين الإنتاج الرصين والأدب الرفيع وبين القول الزائف والأدب الهزيل، إن تقاعس النقاد ليس في بلادنا فحسب بل في العالم العربي كله جعل مواكب النقد والأدب تتخلف كثيرا، بل وتتراجع بسبب قلة الناقدين وبعدهم عن الميدان نتيجة عدم قدرة البعض على القول بجرأة وتجرد. إن الكثير مما نقرأه سواء من أشعار أو آثار أدبية كالقصص والمقالات والكتب، نجد خلال الكتابة عنها المغالاة في التقريض والثناء أو عكس ذلك. أذكر أنني منذ فترة التقيت بأحد الناقدين في لبنان، فتطرق الحديث عن الأدب والكتب الجديدة والمدارس الأدبية، وسألته عن سر توقفه عن ممارسة رسالة النقد، فقال: لقد خلق لي النقد متاعب وأزمات ونفور الكثير من الأصدقاء، لدرجة أن رئيس إحدى المجلات الأدبية أعاد لي بعض المقالات النقدية قائلا: لقد أوقعنا النقد المتواصل في أزمة مع دور النشر والكتاب. فقلت: لا يضير كذلك ما دمت تحظى بثقة القارئ وتضع نصب عينيك قول الحق. ثم قلت له: إن النقد الأدبي في العالم العربي يواجه أزمة وصعوبة، ولكن إذا تخلى فرسان النقد عن الساحة وعن نقد الآثار الأدبية وترك المجال للمتطفلين والدخلاء، إذن فأين الإخلاص للرسالة والتضحية من أجل الأدب والثقافة؟ فالناقد يستعذب كل صعب حتى لو اكتوى بخصومة الآخرين. الناقد الذي يكرس نفسه لرسالة النقد لا ريب أنه سيتغلب بإيمانه وثقته على كل ما يعترضه من صعاب وخصومة، وسيبقى شعلة مضيئة في تأدية رسالته، في دعم الحركة الأدبية وإثراء القارئ وتوجيهه الوجهة الصحيحة وبلورة المفاهيم الأدبية والأهداف الفكرية والثقافية. حقيقة إن كل جهد لا يخلو من أخطاء، وكل عيب يجلوه التصحيح والتقويم. ثم انتهى حديثنا بأن النقد هموم ومتاعب، فقلت: لولا الهموم والمتاعب لما كانت الحياة جميلة. وبعد، فالنقد هو العمود الفقري لتقويم أي إنتاج، فهو أخصب الميادين، لأنه هو الذي يتيح لنا أن ننمي المفاهيم ونعرف الغث من السمين بروح سمحة وبعقول منفتحة نحو مستقبل أدبي. في لقاء مع أحد الإخوة الأدباء وبعد حديث طويل حافل عن الأدب والشعر والنشاط الأدبي وحركة التأليف في بلادنا وهل تسير والآن وفق تطور مظاهر الحياة فيها، تمنيت لصديقي وهو الشاعر المرهف الإحساس بأن دولة الشعر والأدب ستخرج من ركودها وهمودها لتواكب سيرنا الحثيث في مختلف نواحي الحياة، وعلينا أن نكون مستبشرين متفائلين، فالأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها. ولأدفع عن صديقي كآبة الملل وسآمة الحديث عن الأدب والأدباء والشعر والشعراء وشجونهما، قلت له: كن متفائلا، فلقد كانت بلادنا موئل العلم والأدب وموطن العبقرية والنبوغ، حيث كانت تمتلئ بأساطين الشعر وفحول القريض، وكانت تمثل عهدا زاهرا من عصور التاريخ الفكري والعلمي، إذ كان العلماء والأدباء من مختلف بقاع الأرض يرون في القدوم إليها فرصة للاستزادة من العلم والأدب وورود مناهلها العذبة، حيث يجدون فيها كل ما يتطلعون إليه من العلوم والمعارف والآداب مما يعودون به إلى بلادهم. ولقد كان العرب أمة شاعرة، حتى قيل: الشعر ديوان العرب. ويقول الجاحظ: العرب أمة شاعرة بالفطرة. ولم أشأ أن أطيل على صديقي في التنميه بما لأمتنا من ميراث ثقافي وحضاري، إذ الأمثلة بارزة في هذا المجال. إذن فلا غر أن يعيد التاريخ نفسه، فتصبح هذه البلاد مصدر النور والمعرفة والثقافة، خاصة وأن جامعاتنا اليوم تسير في طريق المعرفة بشكل عملي جاد، ويوجد بين هيئاتها التعليمية نخبة واعية وطبقة مثقفة، وإن واجب أولئك المشاركة بالبحوث العلمية المفيدة عن تراثنا وآدابنا، فالكثير من شبابنا يجهل حقائق تراثنا جهلا يدفعه إلى الانصراف عنه. عزيز المستمع، لفظة يعيد التاريخ نفسه عليها ملاحظات كثيرة من الناحية العقدية، فينبغي الالتفات إلى ذلك. وشكرا. فالكثير من شبابنا يجهل حقائق تراثنا جهلا يدفعه إلى الانصراف عنه، فما أكثر ما خفي علينا من تراثنا، ولذا فما زلنا نطمع من الجامعات وبخاصة أقسام اللغة العربية وآدابها أن يمدونا بالمزيد من البحوث الأدبية الغزيرة التي تغذي النشاط الأدبي وتمد المهتمين بالأدب بمادة نافعة مفيدة. فواجب الجامعات أن تعمق جذورها في التربة الأدبية والثقافية، وأن تغذيها بالعطاء المتوالي، وأن تولي المهمة الأدبية والنقدية الاهتمام اللازم، فذلك مما يدفع المواهب الأدبية قدما إلى الأمام بأحدث الأساليب والمناهج الأدبية، وتزويدها بثقافة نافعة تؤدي إلى تحريك المشاعر، وتتقد من جديد جذوة الأدب والفكر، وبذلك ندفع كل مفكر وأديب وشاعر وقاص إلى الإبداع والابتكار والعطاء فيما هو نافع ومثمر وفعال لتحقيق المستوى المنشود، بروح تتسم بالإيمان الصادق والعزيمة القوية والثقة التي تتلاشى أمامها عوامل الانهزام الفكري والنفسي، وذلك هو الأمل الذي نرجو أن يتحقق في حياتنا الأدبية وفي كل جوانبها المشرقة الوضيئة. فالأدب في حقيقته هو الصورة الحية للأمة، يحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وفوق ذلك تاج نهضتها وصدى صوتها، فيثقف العقول ويهذب النفوس ويتسم بالطابع العربي الإسلامي. فما أشد حاجتنا إلى أعمال أدبية جيدة على المستوى الفكري والفني يتجلى فيها الواقع والرؤية الصادقة والإخلاص العميق، وبعزم لا يعرف الكلل وبنية صادقة تقود إلى المعرفة والتعريف بالوجه الحضاري لحياتنا وأدبنا وما نتطلع إليه من مستقبل أدبي مجيد. التعريف بأدبنا. لقد أصبحت المملكة العربية السعودية وفيها المكتبة السعودية تعطي نتاجا كريما وتسهم إسهاما فعالا في تنشيط الحركة الأدبية والعلمية، فقد صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب والمؤلفات العديدة في شتى الفنون الأدبية والآثار الفكرية، إلى جانب بعض الدواوين الشعرية وتحقيق جزء من كتب التراث التي لها صلة بالتراث الأدبي والثقافي. ولكي يستمر العطاء ويتضاعف الإنتاج فلا بد من بذل المزيد من التشجيع والدعم لذلك، وإلى جانب ذلك فلا بد من العمل على تسويق الإنتاج السعودي والتعريف به خارج بلادنا، إذ لا يزال الكثير من أدبائنا ومؤلفاتنا غير معروفة في الخارج عدا القلة النادرة، وليس هذا في نظري بسبب ضعف وقصور أدبنا، وإنما بسبب عدم التعريف به، كما أن وسائل الدعاية وعدم وجود من يقوم بتوزيع الكتاب السعودي خارج بلادنا من الأمور التي تساعد على انطواء أدبنا على نفسه. ومهما يكن فإن أدبنا بدأ يحتل مكانا مناسبا، وإنا لنطمح بفضل الدعم والتشجيع للنشاطات والنوادي الأدبية وجمعية الفنون والثقافة إلى تفتح طاقات جديدة ومواهب كاملة تملأ الفراغ وتسد الاحتياج والنقص الذي نشعر به في هذا الجانب، كما أن وجود دار نشر في بلادنا على نطاق واسع تتولى المؤلفات والكتب السعودية وطباعتها طباعة جيدة وبأسعار محدودة حتى يتمكن كل قارئ في الداخل والخارج من الحصول على الكتاب. إن الكثير من الأدباء والشعراء لا يتساءلون كثيرا في خارج بلادنا عن الأدب السعودي، ويتوقون إلى قراءته والتعرف على معالمه، ولعل النوادي الأدبية تسعى إلى التعريف بأدبنا ليكون في طليعة الآداب العربية وإبرازه في حلة قشيبة وطباعة أنيقة تليق بمكانته. فالأدب واحد من أوجه نشاطات الأمة، وإطار تاريخي لحضارتها ورقيها، ورافد من روافد نهضتها. وأدبنا اليوم يحمل الكثير من الخصائص والمقومات مما يتيح له القدرة على مواكبة آداب الأمم الأخرى، كما كان بالأمس غاية في القوة والثراء والإنتاج والقيم الرفيعة. لقد آن الأوان، وبلادنا اليوم تنطلق الانطلاقة الرائعة في مختلف المجالات، أن ينطلق إنتاجنا الأدبي إلى مختلف الآفاق والأبعاد، بين الشعر المقفى والمنثور. لقد كثر النقاش والجدل في الآونة الأخيرة حول الشعر الموزون والمنثور، واختلفت الآراء حيال الشعر الحديث، وما زال الشعر العمودي يحظى بالمكانة السامقة والمنزلة الرفيعة. ولقد سجل الكثيرون أسفهم من أنصار الشعر العمودي لاتساع نطاق الشعر الحديث، كما تذمر الكثيرون من رواد الشعر المنثور من موجة الانتقاد التي يوجهها أصحاب مدرسة الشعر العمودي. ومن خلال هذا النقاش وذلك الجدل تنطلق الآراء متباينة، منها ما يستند على الحقيقة والرأي الصحيح، ومنها ما يخالف ذلك. لقد كان الشعر عند العرب سفرهم الأكبر، وكما قيل الشعر ديوان العرب، فكان يفيض بأخبارهم وأمجادهم، ويمتلئ بمفاخرهم، ويسجل حروبهم وأيامهم وانتصاراتهم، ويجسد حياتهم وطباعهم وأخلاقهم ووفاءهم إلى غير ذلك. يترنمون به في أسواق العرب المعروفة ولدى الخلفاء والأمراء، ويتغنون به في السهول والأودية والشعاب والوديان، وعلى قمم الجبال وسفوحها، وعلى صهوات الخيل وظهور الإبل. فكان يطربهم الشعر الجزل، ويهزهم القول الرصين، فيرددونه في مجالسهم ومحافلهم وأماكن سمرهم، بل وخلال أوقات عملهم، لأن الشعر بالنسبة إليهم شيء محبب إلى نفوسهم وأفئدتهم، فكانت تستهويهم الحكمة ويفتنهم الخيال وتطربهم البلاغة والإبداع. ولقد كان الناس يهرعون إلى حفاظ الشعر ورواته، يسألونهم عن القصائد والشعراء. ولقد قال عمرو بن العلاء: ما جاءكم من الشعر إلا أقله، ولو جاءكم وافرة لجاءكم علم وشعر كثير. إن أمة يحتل الشعر العمودي فيها هذه المكانة ويتبوأ هذه المنزلة تعنى بالمحافظة عليه وروايته جيلا بعد جيل، ليس من السهولة أن تتوانى في التنازل عنه، إذ ما زال ذلك التراث إلى يومنا يشكل قسما كبيرا من تراثنا الشعري الكبير. ولعل أصحاب مدرسة الشعر الحديث مهما أوتوا من قوة وعطاء وبيان، علهم أن يدركوا أنهم مهما بلغوا من فنون القول فلن يتمكنوا من مجاراة الشعر الموزون، إذ إنما نقرأه ونطالعه بين حين وآخر لم يستطع أصحابه ودعاته أن يؤثروا في نفوس عشاق الشعر العمودي. كما أن حفظ الشعر الموزون أسهل بكثير من رواية وحفظ الشعر المنثور. إن الخروج على عمود الشعر بدأ منذ العصر العباسي على أيدي عدد من الشعراء، ولقد تصدى لهم عدد من النقاد ورصدوا أعمالهم. ولعل الآمدي الناقد المعروف خير من تتبع ذلك. يقول ابن الأعرابي: إنما أشعار هؤلاء المجددين مثل أبي نواس وغيره مثل الريحان يشم يوما ويذوي فيرمى به، وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا. إن الشعر المنثور ما زال تأثيره محدودا ولم يستقر بعد. إن الشعر هو مرآة عصره وصورة لأمته وعنوان لمجتمعه يعكس آمالها وآلامها. ومما لا مرية فيه أن الشعر إحساس وشعور. إن بلادنا موطن الشعر الأصيل وموئل اللغة العربية الفصحى وموطن الإسلام ومنطلقه، يجب أن تكون القدوة والرائدة في دنيا الشعر والأدب، لقد كان الرواة يقصدونها ويأخذون عنها اللغة والشعر. لذا يجب أن لا ينساق البعض من شعرائنا في تقليد بعض الشعراء العرب الذين قلدوا بدورهم شعراء الغرب، فجاءت بعض تلك الأشعار غثاثة وليونة يمدها الذوق السليم ولا تتناسب مع حلاوة الشعر، بعيدة عن الملكة العربية والسليقة الأصيلة. إن على الشاعر أن يرعى رسالته فيقدم عملا شعريا رفيعا ويعنى بالمثل العليا والقيم الروحية والمعاني الأخلاقية ليؤدي بذلك رسالته الشعرية على الوجه الصحيح. فلنكن من المحافظين الأوفياء للغتنا وتراثنا وأدبنا وتاريخنا في الثقافة الإسلامية. إن خلو هذه الحضارة المادية المعاصرة من كل منهاج يرتكز على الأسس الروحية والقيم الخلقية جعلها تفقد ناحية حيوية، إذ هي تركز على الانسياق وراء التيار المادي دون التأمل والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، وهو القائل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كلما تدبرت هذه الآية وقفت عند معانيها وما ينبغي على المؤمن أن يدركه ويعيه وينظر فيه النظرة الفاحصة المتأملة التي تقودنا إلى الهدى والنور والرشاد والسعادة والخير. ما أجدر الفرد المسلم أن يكون داعية إلى الله محاربا للبدع والخرافات والمذاهب المنحرفة التي تؤدي إلى تشويه الإسلام وعقيدته السمحة ومبادئه الصافية النقية، وبذلك سيحس بالرضا والابتهاج. إن العالم اليوم أصبح يتخبط في متاهات النظريات العديدة ويضيع في مهامهها لا يدري إلى أي شاطئ يستقر. النظريتان المتصارعتان الاشتراكية ورأسمالية أثبتتا فشلهما. عزيزي المستمع، ولقد انهارت الشيوعية منذ بضع سنوات فصدق هذا القول. النظريتان المتصارعتان الاشتراكية والرأسمالية أثبتتا فشلهما بما لا يدعو مجالا للشك أمام الواقع لعدم احتوائهما على العدل والإنصاف والحق والسعادة، وهذه أقوال الكثيرين من أتباع تلك النظريات. أما الإسلام فقد أحاط بكل مبادئ الإصلاح والخير ومشاكل العصر وعالج شتى الأوضاع المختلفة، إذ يرقى بالأمم إلى أوج التقدم والنهضة والقوة والكمال والسعادة. يرتفع الإسلام بالفرد إلى المستوى الإنساني الرفيع ويجعله في راحة نفسية فلا يعرف القلق والشك والانتحار وما إلى ذلك، بل يزيد النفس قوة وطمأنينة وثقة ويطرد عنها الصفات السيئة كالكسل والقلق والتواكل والخمول وغير ذلك. إن الإسلام دين كامل الجوانب يحتوي على أرقى المثل الأخلاقية والمبادئ الإصلاحية والأسس الاجتماعية الرشيدة مما يستحق الدراسة والتأمل. فالإسلام هو الذي صنع تاريخنا ورفع الراية عالية في كثير من بلدان العالم. إن على شباب اليوم أن يعمل جاهدا على التعريف بالإسلام إلى العالم وتصحيح المفاهيم لدى الأمم التي تجهل الكثير من مبادئ الإسلام وأهدافه، فواجب الشباب توضيح تلك الأهداف والمفاهيم، وأن يتخذ لتوضيح ذلك مختلف الوسائل من كتب ونشرات ولقاءات ومحاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام والتوجيه لبيان أسس الإسلام وخصائصه. إن وعي شباب الإسلام كفيل بتقويض مخططات أعداء الإسلام، فلنرفع رايته عالية، ونحن أكثر ما نكون قوة واعتصاما بحبل الله وسيرا على هداه وإصرارا على سلوك سبيل الحق والنور، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القوي من يملك نفسه عند الغضب. لعل من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرء وتساعد على النجاح في الحياة وتحفظ شخصية الإنسان وكرامته في أحلك المواقف ضبط النفس عند الغضب واحتمال المتاعب والتجلد لذلك، فبالصبر على الشدائد تمتحن رجولة المرء، وبمقدار ثباته وقوته وصبره يعرف مدى سداد رأيه وسيطرته على قواه وإخضاع نفسه وهواه لعقله. لقد جاءت الشريعة الإسلامية تؤكد على أهمية ذلك، قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي السنة المطهرة: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول الشاعر العربي: اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرأة غير مخلد. والتاريخ حافل بالأمثلة الفذة والنماذج الكثيرة لضروب من الرجال من ذوي الشخصيات القوية الذين عرفوا كيف يواجهون مصائب الحياة ببعد النظر وحسن التقدير. ولا تبدو الشخصية القوية ولا يظهر الخلق الكريم إلا في وقت الشدة، وكما قيل: لا يظهر الرجال إلا عند الشدائد والمصائب. إن الشجاعة هي أن تسيطر على نفسك وتعالج الأمور بكل صبر وثبات وتفكير، فالصبر يزيد الرجل قوة وخيرا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما أكثر ما يحفل به تراثنا الإسلامي من القصص لأنواع من الرجال امتازوا بالحكمة والسداد والصبر على البلاء والرضا بالقضاء وترجيح جانب العقل والمنطق دائما. ولعل البعض من الإخوة القراء قرأ قصة إبراهيم ابن سليمان بن عبد الملك. ابن سليمان بن عبد الملك وقد كان رجلا عالما أديبا، وقد اختفى ضمن من اختفى من رجال بني أمية حين تقوض ملكهم وآل إلى بني العباس، وقد أعطاه أبو العباس السفاح أمانة وقربه منه. وذات يوم سأله أبو العباس قائلا: يا إبراهيم، حدثني عما مر بك أثناء استخفائك. فقال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. كنت مختفيا في الحيرة بأحد منازلها، ثم خرجت متوجها إلى الكوفة ولا أعرف أحدا بها، فبقيت في حيرة، فنظرت وإذا أنا بباب كبير واسع، فدخلت فيه فرأيت رجلا حسن الهيئة، فرآني فقال لي: من أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل خائف على دمه وجاء يستجير في منزلك. وبقيت لديه فترة من الزمن وخضيت منه بكل حفاوة وتقدير، وقد سألته ذات يوم قائلا: إني أراك تداوم على ركوب الخيل كل يوم، ففيما ذلك؟ فقال لي: إني أبحث عن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، كان قد قتل أبي ظلمة، وقد بلغني أنه مختف في الحيرة، فأنا أطلبه يوميا لعلي أجده فأدرك منه ثأري.
من فضلك تابع بقية المادة.